بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في آخر درس من تذكرة السامع والمتكلم الأدب السابع والأدب الثامن من آداب طالب العلم في نفسه. ما هو السابع؟ ها؟ نعم، أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه. ما هو الورع؟ ها؟ ترك ما يضر في الآخرة. والزهد؟ ما لا ينفع في الآخرة. أيهما أبلغ؟ الزهد أبلغ. والذي يليه؟ ها؟ يقلل استعمال المطاعم. كل المطاعم أو نوع معين التي تسبب ماذا؟ بلادة الذهن. من أشهر ما يسبب بلادة الذهن ما ذكره؟ ها؟ الحامض، ولا سيما التفاح الحامض. ومما يقوي الحفظ وينشط الحفظ؟ ها؟ اسمعي، ما كنت موجود. نعم، شرب العسل وأكل الزبيب واللبان، هذا اللبان العربي، لبان الذكر، وشرب الزنجبيل ونحوها. ها؟ حبة السوداء أو الحفظ إن شاء الله. نواصل نقرأ. قال الإمام ابن جماعة رحمه الله، التاسع أي من آداب طالب العلم في نفسه، أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات، وهو ثلث الزمان. فإن احتمل حاله أقل منها فعل، ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره إذا كل شيء من ذلك أو ضعف بتنزه وتفرج في المستنزهات. عندكم كذا الطبعة الأولى مستنزهات. ها؟ ها؟ في المستنزهات. نعم. قال بحيث يعود إلى حاله ولا يضيع عليه زمانه، ولا بأس بمعاناة المشي ورياضة البدن به، أي بالمشي. فقد قيل إنه ينعش الحرارة ويذيب فضول الأخلاق وينشط البدن. ولا بأس بالوطء الحلال إذا احتاج إليه، فقد قال الأطباء بأنه يخفف الفضول وينشط ويصفي الذهن إذا كان عند الحاجة باعتدال، ويحذر كثرته حذر العدو، فإنه كما قيل ماء الحياة يصب في الأرحام، وهو من كلام ابن سيرين ابن سيناء. لا تكثرن من الجماع فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام. قال: وهو يضعف السمع والبصر والعصب والحرارة والهضم وغير ذلك من الأمراض الرديئة. والمحققون من الأطباء يرون أن تركه أولى إلا لضرورة أو استشفاء. وبالجملة فلا بأس أن يريح نفسه إذا خاف مللا. وكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزه في بعض أيام السنة ويتمازحون بما لا ضرر عليهم في دين ولا عرض. هذه النصيحة التاسعة في هذا الفصل الذي هو آداب طالب العلم في نفسه. أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه، ولا يزيد في اليوم والليلة على 8 ساعات وهو ثلث الزمان، فإن احتمل حاله أقل منها فعل. وهذه النصيحة من النصائح المهمة لطالب العلم. أن يقلل من النوم ولا يكون نوما كثير النوم، فليس هذا من شأن العلماء ولا من شأن طلبة العلم الحريصين على جمع العلم وتحصيله. وأحسن الهدي هديه صلى الله عليه وسلم في نومه، كان بالكهرباء أحسن منه. وكان عليه الصلاة والسلام ينام أول الليل ويقوم آخره، وقد ذكر العلماء أن نوم أول الليل أنفع للبدن من نوم آخره، فإن آخره القيام فيه أنفع للقلب والبدن، فهو وقت النزول الإلهي ووقت الذكر والمناجاة. ومن شأن الصالحين أنهم كانوا في تلك الأوقات مستيقظين يذكرون الله تعالى ويدعونه. وأنفع النوم على الإطلاق ما كان عند الحاجة إليه، وأضر النوم ما كان متكلفا ومستقلبا وهو لا يجد نوما، يذهب ينام ولا يجد النوم، فهذا فيه ضرر وربما يورثه مرضا. ولكن إذا احتاج إليه صار من أحسن ما يكون ومن أنفع ما يكون للقلب وللبدن. ونوم الليل أنفع من نوم النهار، وهذه سنة الله التي جعلها في خلقه، والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، والذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، الليل سكن والنهار ابتغاء فضل الله وابتغاء الرزق وطلب العلم. وقد عكس بعض الناس حياتهم وكفى بذلك مرضا وضررا، تراه في النهار نائما وفي الليل سهران إلى الفجر، ويا ليت أنه يسهر في طاعة الله أو فيما ينفع الإسلام والمسلمين، بل يسهر في القيل والقال. وربما بعضهم يسهر على الحرام، سماع الحرام والنظر إلى الحرام فأنفع النوم نوم الليل. ونوم النهار القائلة نافعة إن قال في وسط النهار، وأما نوم أول النهار فإنه مضر للجسد. ويفسد القلب، حتى قال القائل نوم الغداة أي الصباح وشرب بالعشيات موكلان بإفساد المروءات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله فصلا نافعا لمن أراد الاستفادة في زاد المعاد في المجلد الرابع صفحة 219، فصل في تدبيره صلى الله عليه وسلم لأمر النوم واليقظة. قال ومن تدبر نومه ويقظته صلى الله عليه وسلم وجده أعدل نوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوى، فإنه كان ينام أول الليل ويستيقظ في أول النصف الثاني، فيقوم ويستاك ويتوضأ ويصلي ما كتب الله له، فيأخذ البدن والأعضاء والقوى حظها من النوم والراحة وحظها من الرياضة مع وفور الأجر، وهذا غاية صلاح القلب والبدن والدنيا والآخرة. قال ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه، ما كان ينام نوما متكلفا فوق القدر المحتاج إليه، ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه، يعني إذا احتاج إلى النوم لا يمنع نفسه منه، وكان يفعله على أكمل الوجوه، فينام إذا دعته الحاجة إلى النوم على شقه الأيمن ذاكرا لله تعالى حتى تغلبه عيناه، غير ممتلئ البدن من الطعام والشراب، فإنهم يذكرون أن من الضرر النوم والبطن ممتلئ، ولا مباشر بجنبه الأرض، وأيضا مباشرة الأرض مباشرة بدون حائل ضرر، ولا متخذ للفرش المرتفعة أي لم يكن فراشه مرتفعا، بل له ضجاع من أدم حشوه ليف جلد وداخله ليف، وكان يضطجع على الوسادة ويضع يده تحت خده أحيانا. ونحن نذكر فصلا في النوم والنافع منه والضار، ذكر النوم النافع والنوم الذي فيه ضرر. قال وأردأ النوم النوم على الظهر، أو قال قبل وأنفع النوم أن ينام على الشق الأيمن، وأردأ النوم النوم على الظهر، ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم، الاستلقاء على الظهر مريح لا سيما بعد أكل الغداء. وأما النوم على الظهر فيذكرون أن فيه ضرر على البصر وضرر على الصلب. ونوم النهار رديء يورث الأمراض الرطوبية والنوازل، ويفسل اللون ويورث الطحال ويرخي العصب ويكسل ويضعف الشهوة، إلا في الصيف وقت الهاجرة، يعني القائلة في الصيف، لماذا لم يذكر الشتاء؟ إن الشتاء الليل ماذا؟ يكون طويلا، ربما يرتوي الإنسان من النوم ولا يحتاج أن ينام في النهار في كثير من أيام الشتاء، وأما في الصيف يقول يحتاج أن ينام في نصف النهار. قال ويضعف الشهوة إلا في الصيف وقت الهاجرة. وأردأه أردأ النوم في النهار نوم أول النهار، نوم أول النهار رديء. وأردأ منه النوم آخره بعد العصر، النوم آخر النهار بعد العصر فيه ضرر، وما حال حديث من نام بعد العصر ففقد عقله فلا يلومن إلا نفسه، ها ضعيف. وإذا احتاج إلى النوم بعد العصر ها سينفعه إذا احتاج إليه. قال ورأى عبد الله بن عباس ابنا له نائما نومة الصبحة فقال له قم أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ قال وقيل نوم النهار ثلاثة: خلق وحرق وحمق. فالخلق نومة الهاجرة وهي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائلة وسط النهار، والحرق نومة الضحى أول النهار تشغل عن أمر الدنيا والآخرة، والحمق نومة العصر. قال بعض السلف، وجاء حديث ضعيف وذكر عن بعض السلف: من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. وقال الشاعر: ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا، ونومات العصير جنون. ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا، ونومات العصير جنون. بل عد ابن مسعود هذا من الغفلة كما في صحيح مسلم حين جاء علقمة يستأذنه. قال الجارية: ادخلي فاستأذني. فدخلت فاستأذنت فتأخر علقمة. قال له ابن مسعود: ما منعك أن تدخل؟ قال: خشيت أن يكون بعض أهل البيت نائما بعد الفجر. قال: أتظن أن في بيت ابن أم عبد غفلة؟ تظن أن في بيت ابن أم عبد غفلة؟ أي النوم بعد الفجر. قال: ونوم الصبح يمنع الرزق، لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها، وهو وقت قسمة الأرزاق، فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة، وهو مضر جدا بالبدن لإرخائه البدن. وقد جاء أن عمر رضي الله عنه حين زار الشام وجد معاوية قد حمل اللحم، قال له: ما لك يا معاوية حملت اللحم؟ لعلك تنام نومة الضحى. فنهاه عنها عمر رضي الله عنه، أي أول النهار. قال: وهو مضر جدا بالبدن لإرخائه البدن وإفساده للفضلات التي ينبغي تحليلها بالرياضة، فيحدث تكسرا وعيا وضعفا، وإن كان قبل التبرز أي دخول الخلاء والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشيء، فذلك الداء العضال المولد لأنواع من الأدواء. يعني يقول: إن كان ينام أول النهار قبل أن يتحرك وقبل أن يأكل شيئا وقبل أن يدخل الخلاء يحتاج إليه، فهذا مورث للأمراض. قال: والنوم في الشمس يثير الداء الدفين، ونوم الإنسان بعضه في الشمس وبعضه في الظل رديء. هذا اقتطفنا اقتطافا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع، المجلد الرابع من زاد المعاد صفحة 219. فالحاصل من هذا أن طالب العلم يأخذ من النوم ما يحتاج إليه، ولا يثقل على نفسه في النوم فينام نوما متكلفا وهو غير محتاج إليه، وفي نفس الوقت لا يجهد نفسه وهو يحتاج إلى النوم ويبقى يقرأ أو يراجع أو يصلي. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله لا يدري يذهب يستغفر فيسب نفسه، أي يدعو على نفسه. فأنفع النوم نوم المحتاج إليه بقدر الحاجة، وأنفع النوم نوم الليل. وينبغي لطالب العلم ألا يكون نؤوما كثير النوم كسلان، بل يأخذ بقدر الحاجة. وذكر المؤلف 8 ساعات في اليوم والليلة، والثمان ربما تعتبر كثير. وملاحظ جدا أن الإنسان لو نام في الليل 5 ساعات ونام في النهار ساعة أو ساعة إلا ربع أو إلا ثلث يكفيه ذلك ويرتاح جدا. وبعض الناس ربما يكون أقل من ذلك، حتى جاء عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه كان يقول الذي ينام في الليل أكثر من 4 ساعات ليس بطالب علم. ولكن الناس يتفاوتون، فقد يحتاج بعضهم إلى أكثر من هذا القدر، وبعضهم ربما يكتفي به. والشاهد أنه إن وجد من نفسه رغبة في هذا الشيء أخذه، ولا يتكلف. كل شيء يحصل فيه تكلف يضر بالبدن. وأما نوم النهار ونوم الضحى والسهر في الليل فوالله إنه من المفسدات للقلب وللبدن. ثم نصح قال لا بأس أن يريح نفسه وقلبه إذا كلا حصل كلل للذهن أو كلل للبصر وللسمع، يحتاج الإنسان يخرج إلى مكان يروح فيه عن نفسه شيئا. وإما ينصح به الإنسان أنه إذا خرج يتروح بأشياء مشروعة كتعلم السباحة، أمر حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تعلم الرماية أو الجري والمسابقة، كلها من شأنه عليه الصلاة والسلام. قال كل ذكر أو كل لهو ليس فيه ذكر لله فهو باطل، إلا 4: تعلم الرجل السباحة ومشيه بين الغرضين وتعلمه الرماية وملاعبة الرجل زوجته، أو نحو ذلك في حديث جابر رضي الله عنه في سنن النسائي. وهكذا كان يخرج إلى الفضاء وربما يتسابق مع بعض زوجاته، تسابق مع عائشة رضي الله عنها، فسبقته ثم تسابق معها مرة أخرى لما حملت اللحم أي سمنة، فسبق النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذه بتلك. فيفعل الأشياء المشروعة والتي تنفع البدن وتروح على القلب. ومن أنفع ما يكون لطالب العلم وللداعي إلى الله من الفسحة والفرجة أن يخرج دعوة، والله إنها فرجة مريحة جدا. ربما يكون قد أصيب بتعب وإعياء وكل منه الذهن أو تراكمت عليه هموم، فإذا خرج يتنقل في المناطق في المحافظات في القرى بين إخوانه، يلتقي بالإخوان ينصح، ربما يمكث 5 أيام أسبوعا 4 أيام يرجع وقد نشف وانشرح صدره وقضى ذلك الأمر في عبادة عظيمة. فطالب العلم حياته كلها في خير وفي طاعة لله سبحانه وتعالى. ثم قال ولا بأس بالوطء الحلال، أي وطء الزوجة لمن كان متزوجا إذا احتاج إليه. فقد قال الأطباء بأنه يخفف الفضول وينشط ويصفي الذهن إذا كان عند الحاجة باعتدال، كما سمعتم كل شيء عند الحاجة إليه يكون نافعا. فإن صار الشيء متكلفا سواء الوقت أو النوم أو الأكل كلها ماذا؟ تضر بالبدن وتضر بالقلب. ويحذر كثرته حذر العدو، فإنه كما قيل ماء الحياة يصب في الأرحام، أي يحذر كثرته إلا لم يكن هناك إليه داعي وليس إليه حاجة. فإن كان له داعي فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وكان عليه الصلاة والسلام أعطي قوة. وقد ذكر ابن القيم فصلا مفيدا أيضا، كما ذكر فصلا في النوم ذكر بعده فصلا في هديه صلى الله عليه وسلم في معاشرة أهله في المجلد الرابع من زاد المعاد صفحة 228. وهو كلام طويل، وكان مما قال فيه قال: وأما الجماع والباءة فكان هديه فيه أكمل هدي يحفظ به الصحة وتتم به اللذة وسرور النفس ويحصل به ويحصل به مقاصده التي وضع لأجلها، فإنه وضع لثلاثة في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية، وينبغي للعبد أن يحتسب هذه الأمور في وطئه وأن يحتسب ما شرع لأجله من هذه الأمور العظيمة. قال: أحدها حفظ النسل ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله بروزها إلى هذا العالم. هذا المقصد الأول الذي شرع لأجلها، حفظ النسل ودوام النوع الإنسان. والثاني إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن، كما سيأتي من كلام أن هذا الماء إذا حبس أصاب البدن بضرر. الثالث قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بالنعمة، وهذه وحدها هي الفائدة التي في الجنة، إذ لا تناسل هناك ولا احتقان يستفرغه الإنزال. قالوا فضلاء الأطباء يرون أن الجماع من أحد أسباب حفظ الصحة، قال: وقال بعض السلف ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثا: ألا يدع المشي فإن احتاج إليه يوميا قدر عليه، يعني فإذا جاء فترة يحتاج إليه يكون قادرا عليه، وينبغي ألا يدع الأكل فإن أمعاءه تضيق، وينبغي ألا يدع الجماع فإن البئر إذا لم تنزح ذهب ماؤها. قال: ورأيت جماعة تركوه لنوع من التقشف فبردت أبدانهم وعسرت حركاتهم ووقعت عليهم كآبة بلا سبب وقلت شهواتهم وهضمهم. وهذا والله رأينا. ثم ذكر حثه عليه الصلاة والسلام على التزويد. قال: ومما منافعي غض البصر وكف النفس والقدرة على العفة عن الحرام. قال: وأنفعه ما حصل بعد هضم الطعام وعند اعتدال البدن في حره وبرده ويبوسته ورطوبته وخلائه وامتلائه، وضرره عند امتلاء البدن أسهل وأقل من ضرره عند خلوه، أي حين يكون خاليا من الطعام، وكذلك ضرره عند كثرة الرطوبة أقل منه عند اليبوسة، وعند حرارته أقل منه عند برودته. وإن مما ينبغي أن يفعله إذا اشتدت شهوته إليه، إلى آخر كلام. فالحاصل من هذا أن النوم والوضع والأكل وكل هذه الأشياء إن كان هناك داع إليها وكانت النفس مائلة إليها وراغبة فيها كانت نافعة للبدن ونافعة للقلب، فإن حصل استدعاؤها وتكلفها وتطلبها وليست موجودة، استدعاء شهوة الطعام أو النوم أو الوطأ، فإن ذلك يضر بالبدن ويضر كذلك بالقلب. Mm-hmm. قال وكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزه في بعض أيام السنة ويتمازحون بما لا ضرر عليهم في دين ولا عرض. الشاهد من هذا كله أن هذه النصيحة نصح بها طالب العلم ألا يكون منهمكا، قبل ذلك نصح ألا يكون منهمكا في الطعام والشراب، ثم نصح ألا يكون منهمكا في هذه اللذات حتى تأخذ عليه وقته وحتى تضيع عليه المقصد العظيم من حياته. فهذه أشياء تعينه وتنفعه بإذن الله سبحانه وتعالى إذا كان عند الحاجة إليها، فإن لم تكن عند الحاجة إليها أضرت به كما سبق. هذا الأدب التاسع، نقرأ العاشر وهو آخر أدب في هذا الفصل. قال العاشر أن يترك العشرة، والمراد بالعشرة كثرة المخالطة للناس، فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم ولا سيما لغير الجنس، أن يخالط ناسا من غير جنسه. وما مراده من غير الجنس؟ محتمل أن طالب علم يخالط أناسا لا يطلبون العلم، أو رجل على طاعة يخالط أناسا على معصية، أو إنسان على سنة يخالط أناسا على بدعة. قال فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم ولا سيما لغير الجنس، وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته، فإن الطباع سراقة وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة وذهاب المال والعرض إن كان لغير أهل، وذهاب الدين إن كانت لغير أهله. والذي ينبغي لطالب العلم، لأن هذا الكلام ما وضح لي أنا فيه، ليس متسقا الأخير الكلام، وذهاب المال والعرض إن كان لغير أهل وذهاب الدين إن كانت لغير أهله، كذا عندك يا إسماعيل؟ والذي ينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. من هو الثالث؟ الذي ليس بعالم ولا متعلم. هذا ليس هو لفظ الحديث، هذا أثر عن ابن مسعود، بهذا اللفظ عن ابن مسعود، أغد عالما أو متعلما ولا تكن إمعة، جاء في بعضها. له عدة طرق عن ابن مسعود وهو صحيح عنه، نحو خمس أو أربع طرق عن ابن مسعود، جماعة من الرواة روى عن ابن مسعود، فالأثر صحيح عن ابن مسعود. وأما الحديث فلفظ الحديث أغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك، هذا لفظ الحديث، أغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، عالم أو متعلم أو مستمع، مستمع للعلم أو محبا للعلم وأهله، ولا تكن الخامسة فتهلك. والخامس كما قال ابن عبد البر رحمه الله في الجامع، قال والخامسة التي فيها الهلاك معاداة العلماء وبغضهم، ومن لم يحبهم فقد أبغضهم أو قارب ذلك وفيه الهلاك، هذا الخامس. وهذا الحديث من طريق عبيد ابن جناد الحلبي، عبيد ابن جناد الحلبي قال حدثنا عطاء ابن مسلم ابن مسلم الخفاف، حدثنا عطاء ابن مسلم الخفاف عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة. له عدة طرق الحديث عن عبيد بن جناد الحلبي، قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. عبيد بن جناد صدوق، قال أبو حاتم فيه صدوق، وعطاء بن مسلم الخفاف فيه ضعف، وبقية رجاله كقائد من رجال الشيخين. فعلة الإسناد عطاء بن مسلم الخفاف فيه ضعف، لكن له شاهد عن الحسن البصري أخرجه ابن بطة في الإبانة بإسناد حسن مرسلا، له شاهد مرسل عن الحسن أخرجه ابن بطة في الإبانة بإسناد رجاله ثقات إلا مبارك بن فضالة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وله شاهد عن ابن عمر عند الشجري في الأمالي، ولكنه شديد الضعف فيه، في إسناده رجلان كذابان، في إسناده رجلان اتهما بالكذب. فيظهر أن الحديث لا بأس به مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر: أغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. من هو الخامس؟ المبغض والمعادي للعلماء، ففي الهلاك بغضهم ومعادتهم هلكة. وقد صح نحو هذا الأثر عن ابن مسعود، وجاء أيضا عن أبي الدرداء وعن غيره. قال: فإن شرع أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معه، ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده، فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر قبل تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنت عشرت إزالتها. ومن الجاري على ألسنة الفقهاء: الدفع أسهل من الرفع، دفع الشيء قبل وصوله أسهل من رفعه بعد ماذا؟ تمكنه. فإن احتاج إلى أن يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا ذكيا، كثير الخير قليل الشر، حسن المداراة قليل المماراة، إذا نسي ذكره. عندك ذكره؟ ذكره ذكره كأنه ذكره. إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن احتاج واساه، وإن ضجر صبره. ومما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فلا تصحب أخا الجهل، وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين واقاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه. أنا ذكر قال رواه الخطابي في العزلة وفي سنده مجالد ابن سعيد الهمداني ضعيف. ولبعضهم: إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب زمان صدعك، شتت شمل نفسه ليجمعك. بيات جميلة. هذا الأدب الأخير في هذا الفصل، وهو العاشق: أن يترك كثرة المخالطة والعشرة إلا لمن كان ينفعه. إلا لمن كان ينفع تنفعه صحبته. فالصاحب الذي تستفيد منه نصحا وخلقا وتذكيرا بالله، هذا حرص عليه. والصاحب الذي يضيع العمر لا تجده إلا في ضياع الوقت أو إشغالك عما أنت فيه من الخير. إن حصل منك غفلة عن ذكر الله لم يذكرك، وإن تذكرت وأردت الخير لم يعنك على ذلك. هذا ضرره عليه أكثر من نفعه. والشاهد أن المؤلف رحمه الله ينصح بعدم إكثار الخلطة، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله من مفسدات القلوب أمورا، وذكر من مفسدات القلوب كثرة الخلطة للناس. وإذا كان السلف ترى الواحد منهم يخالط الناس للحاجة، زيارة مريض أو اتباع جنازة أو حضور مناسبة وفرح له لأخيه يفرح معه إن كان فيه خير، أو نصيحة أو بذل صدقة أو نحو ذلك، وفي غير ذلك يجتنبهم لا يخالطهم في معاصيهم في مخالفاتهم أو في ضياعهم للأوقات. حتى كان علي بن عبد العزيز الجرجاني تقدمت معنا أبياته لما فعل ذلك، يقولون هذا رجل منقبض، كما يقولون الآن في كثير من أهل السنة وطلبة العلم يقول هؤلاء ناس منقبضون متقوقعون في المراكز والمكاتب والمساجد لا يخالطون الناس. قال علي بن عبد العزيز الجرجاني يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحجما، إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. أبيات طويلة، وكان مما قال ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. ولم أقضي حق العلم إذ كنت كلما بدا طمع صيرته لي سلما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحكما. والخطابي ذكر في كتاب العزلة عن بعض أهل العلم أنه كان يقول آنست نفسي بنفسي فهي في الوحشة أنسي، وإذا آنست غيري فأحق الناس نفسي، فسد الناس فأضحى جنسهم من شر جنسي، فلزمت البيت إلا عند تأذيني لخمسي. فينبغي لي طالب العلم أن تكون خلطته للناس بقدر الحاجة، فليس من المناسب أن ينعزل طالب العلم عن الناس تماما، لا، فإن الناس يحتاجون إلى من يعلمهم وإلى من يذكرهم وإلى من يرشدهم. وليس من المناسب لطالب العلم أن يبقى مختلطا مع الناس مندمجا معهم في سائر شؤونهم، وهذا من الخطأ، بل طالب العلم يخالطهم بقدر الحاجة، إن وجدت حاجة نافعة خالطهم، إن قضى حاجته رجع إلى شأنه رجع إلى شأنه. والمؤلف رحمه الله ينصح يقول احذر أن تجالس من عليه كثرة اللعب وقلت فكرته، ضعيف الفكرة، يقول طباع سراقة. ونعم والله أن الطباع سراقة، إن جالس سهل الخير لا تدري إلا وقد تطبعت بطباعهم وتخلقت بأخلاقهم، وإن جالس سهل الشر لا تدري إلا وقد دخل عليك من أخلاقهم ما يكون مسيئا إليه. كان مجلس الإمام أحمد كما ذكروا في ترجمته يحضره نحو من 12,000، كان منهم نحو الثلث يكتبون الحديث والبقية يتعلمون من الإمام أحمد الأدب والسمت، يجلسون معه يتعلمون أدبه وسمته وكيف كان. وهكذا كان الإمام أحمد رحمه الله يوما يمشي وراء بغلة الشافعي، فرآه بعض الناس فقال له يا أحمد، وكان أحمد قديم مكة لحج أو نحو ذلك، تركت سفيان بن عيينة، سفيان كان بمكة، وتبعت الشافعي؟ قال يا مسكين، إذا فاتني حديث سفيان بعلو أخذته بنزول، أنزل شيئا لا بأس، لكن إذا فاتني عقل هذا الفتى ممن أخذه؟ أي الشافعي رحمه الله. فكان العلماء يجالسون أهل العلم وأهل الفضل. وكان بعض الأمراء كثير ترى من في تراجم العلماء فلان يقول وكان مؤدبا لأولاد الأمير فلان بن فلان. فكان ابن أبي الدنيا على سبيل المثال ذكروا في ترجمة أنه كان مؤدبا لعدة من أبناء الأمراء. كان الأمراء يتخذون علماء أجلاء يؤدبون أبناءهم، يجعله يجالس هذا العالم في كل يوم وقتا معينا ليكتسب من عقل هذا العالم وسمته وهديه وما هو عليه. والذنبر بن مسعود رضي الله عنه كان كثير الخدمة للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى لقب بصاحب المطهرة وصاحب مطهرة النبي عليه الصلاة والسلام ونعليه ووسادته. من هو صاحب المطهرة والوسادة والنعليه؟ ابن مسعود. كان يخدمه بتقريب الوسادة وتقريب النعليه وتقريب المطهرة، حتى قال جاء عن بعض السلف أنه وصف ابن مسعود كما في الصحيح قال ما رأيت أحدا أشبه هديا ولا دلا ولا سمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود، لكثرة مجالسته له وخدمته إياه فأخذ من أخلاقه وطباعه وما كان عليه. فمن أعظم ما ينفع طالب العلم يجالس أهل الخير وأهل الطاعة وأهل الذكاء وأهل الفطنة وأهل العلم الحريصين عليه، ينفعه الله جل وعلا بذلك. ولذا تأمل الشاب، ترى شابا لو من العمر 12 سنة 13 سنة جالس العقلاء وجالس أهل العلم وجالس الكبراء، ترى عقله يزن عقل ابن 20 أو أكثر من ابن 20 ممن لم يجالس يجلس في مجالس العلماء. وهذا في الواقع تشاهده. فللمجالسة تأثير على الفطنة والعقل والفكرة والأخلاق والطاعة والعبادة. ووالله إن الإنسان مجبول على التشبه بمجالسه، حتى قال بعض العلماء الناس كأسراب القطار مجبولون على التشبه بعضهم ببعض. سرب القطا هذا الحمام يرفع سويا ويجلس سويا ويذهب سويا ويأكل سويا وينام سويا، تشبه. وهكذا الناس مجبول على التشبه بعضهم ببعض. وتأمل الإبل ترى فيه من أبيه لكثرة مجالسته له من أخلاقه وأفعاله وأقواله وطبائعه وكثير من شأنه. فمجالسة الصلحاء والعلماء والفضلاء من أهم ما ينفع طالب العلم والعالم. ومن أعظم المجالسين السلف. إذا علم الجليس في هذه الدنيا جالس السلف، كيف جالس السلف؟ قد ذهبوا كتبهم. كان عبد الله بن المبارك رحمه الله يقلل من مجالسة الناس فيقول له يا عبد الرحمن ما لك لا تجالسنا؟ قال إني أخرج لمجالسة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثال من الصحابة. قالوا وكيف ذا؟ قال في الحديث الذي نقلوا إلينا والكتب الذي نقلوها إلينا. وأحسن جليس في الزمان كتاب، تحفظ الأبيات. وخير جليس في الزمان كتاب، كمل. أعز مكان في الدنا سرج سابح، سرج سابح. وخير جليس في الزمان كتاب. نعم الشيخ قال هذه الأبيات آخر ليلة من دمك في درس الظهر. ماذا ذكر أبيات من؟ ابن الوزير فحينا بطود تمثر الصحب دونه. إلى آخرها. الكلام هو طويل في هذا الأدب، لكن هذا خلاصته إن شاء الله. قال ما حال ابن سينا؟ لأننا قرأنا لا تكثرن من الجماع فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام. ابن سينا من أسرة كما قال شيخ الإسلام تظهر الرفض وتبطن الكفر المحض، فهو من الزنادقة. الحسين بن عبد الله بن سينا من الزنادقة الفلاسفة الذين جروا الشر والويل على هذا الدين، أراد أن يدخل في علم الفلسفة وقد كفره العلماء، فهو من الباطنية المكارمة، من أسرة تدين بالرفض وعقيدة المكارمة.